بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يوسف نبدأ بدرس جديد ونحن على وشك الانتهاء من هذه السورة ولله الحمد والمنة. يقول الله عز وجل بعد أن أنهى قصة يوسف بكاملها، أنهاها بهذا الدعاء، قال يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذه الآية فيها مباحث. المعنى الإجمالي يقول يوسف: ربي قد آتيتني من الملك، أي قد أعطيتني شيئا عظيما من الملك والسلطان بفضلك وكرمك. ومن للتبعيض، لأنه لم يؤت كل الملك كما هو معلوم. وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي وعلمتني أيضا شيئا كثيرا من تأويل الأحاديث، أي من تفسيرها وتعبيرها تعبيرا صادقا. فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق. أنت وليي في الدنيا والآخرة، أنت وليي وناصري ومعيني في الدنيا والآخرة. توفني مسلما، أي توفني حينما يدركني أجلي على الإسلام. وألحقني بالصالحين، أي وألحقني في قبري ويوم الحساب بالصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الآية المعنى الإجمالي، وهذه الآية فيها مباحث. بهذا الدعاء الجامع الذي توجه به يوسف إلى ربه يختتم القرآن الكريم قصة يوسف مع أبيه ومع إخوته ومع غيرهم ممن عاشرهم والتقى بهم، وهو دعاء يدل على أن يوسف لم يشغله السلطان والجاه، ولم يشغله ذلك عن طاعة ربه وعن تذكر الآخرة وعن الحساب. وهذا شأن المصطفين الأخيار. نعم. المبحث الثاني، يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا دعاء من يوسف الصديق دعا به ربه لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته، وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة، وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه، وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه من النبيين والمرسلين. المبحث الثالث، في قول يوسف توفني مسلما اختلف العلماء رحمهم الله على ثلاث أقوال: هل هذا دعاء بالموت؟ قول الثاني مستقبلا، لا إذا مت أموت على الإسلام. القول الثالث أن هذا جائز في شرعه. معيد الأقوال مرة أخرى. القول الأول هذا تمني للموت، يتمنى أن يموت. والقول الثاني أنه يتمنى إن مات أن يموت على الإسلام. والقول الثالث أن ذلك جائز في شريعتهم. وجمهور العلماء رحمهم الله، جمهور العلماء على أن يوسف لم يتمنى الموت، وإنما تمنى إن مات أن يموت على الإسلام، كما تقول اللهم أمتني على الإسلام، أو تقول لغيرك اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، أو تقول لغيرك تدعو له اللهم أمته على الإسلام. يقول القرطبي: وقيل إن يوسف لم يتمنى الموت، وإنما توفى الوفاء، تمنى الوفاة على الإسلام، أي إذا جاء أجلي توفني مسلما. وهذا قول الجمهور. قال ابن عطية رحمه الله: ذكر بعض المفسرين أن يوسف لما عدد في هذه الآية نعم الله عنده تشوق إلى لقاء ربه ولقاء الجلة وصالح سلفه وغيرهم من المؤمنين، ورأى أن الدنيا كلها قليلة فتمنى الموت في قوله توفني مسلما. وذكر وهو الأقوى عندي أنه ليس في الآية تمني للموت، وإنما عدد يوسف نعم الله عنده ثم دعا أن يتم عليه النعم في باقي عمره، أي توفني إذا حان أجلي على الإسلام. وهذا القول هو مذهب الجمهور وهو الصحيح. وسبق معنا مرارا وتكرارا أنه لا يجوز تمني الموت لضر نزل بالعبد من مرض أو فقر أو مصيبة من مرض، مرض الدنيا. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وجاء عند ابن حبان: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا من مرض أو فقر أو مصيبة. وجاء في البخاري من حديث خباب قال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وهنا يرد سؤال، أو قبل ذلك، عند العلماء يجوز تمني الموت خوف الفتنة، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في ذلك، ومن أشهر الأدلة: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المشهور. وجاء في الحديث: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيقول: يا ليتني مكانه، ما به الدين، ما به إلا البلاء، ما به إلا البلاء. فقول ليس به الدين يقتضي إباحة ذلك لو كان للدين. نعم، قد قال ابن رجب: أما تمني خوف الفتنة في الدين فإنه يجوز بغير خلاف. قال عمر: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. نعم. وسأل عمر بن عبد العزيز من ظن به إجابة الدعاء أن يدعو له بالموت لما ثقلت عليه الرعية وخشي العجز عن القيام بحقوقهم، وطلب كثير من السلف للقضاء فدعا بالموت ما مات خوفا من الفتنة. واشتهر بعضهم واطلع على بعض عمل أحدهم أو معاملته مع الله فدعا نفسه بالموت فمات. كان سفيان يتمنى الموت كثيرا، فسئل عن ذلك فقال: ما يدريني، لعلي أدخل في بدعة، لعلي أدخل فيما لا يحل لي، لعلي أدخل في فتنة أكون قد مت فسبقت هذا. نعم. تمنت زينب بن جحش لما جاءها عطاء عمر فاستكثرته، تمنت الموت، قالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعدها، فماتت قبل أن يدركها عطاء ثان لعمر. نعم. المبحث الثالث: العلة من النهي عن تمني الموت. إذا جاء حديث لا نحتاج إلى كلام كثير، وهذه قاعدة مفيدة يا أخوان. دائما إذا جاء نص في القرآن والسنة هذا يختصر لك من كثرة الكلام، أفضل من كثرة الكلام. نحن عندنا حديث: لا يتمنى أحدكم الموت. في أحاديث أخرى جاءت في صحيح مسلم وفي غيرها وعند الإمام أحمد، مثلا عند البخاري، جاء في عند البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت، إما مسيئا فلعله أن يستعتب، وإما محسنا فلعله يزداد. هذا واحد، هذا عند البخاري. عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت قبل أن يأتي يوم. هذا نص. فإن طول عمر المؤمن خير له، وإن المؤمن لا يزيد طول العمر إلا خيرا، وما يدريك ما وراء الموت. فطول العمر تزداد من الطاعات، من الأعمال الصالحات، توحيد، عبادة، صلاة، إلى غير ذلك. نحن خرجنا الفتنة، خرجنا، نحن نتكلم من مرض أو غيرها وكذا. ثالثا أن ذلك من قلة الصبر، والصبر أجر عظيم، وثبتت الأجور العظيمة في فضل الصبر. وأيضا أمر رابع، الرسول يقول: أن تريد أن تتمنى الموت لمرض، لمصيبة، لبلية، قل الدعاء أو لا. نقول نحن نوافقك على ذلك، ما عندنا مانع، خلاص ادع بالموت، ادع بالدعاء. هل تعلم العواقب؟ لا، ارجع الأمور لمن يعلم العواقب. إن كانت الحياة خيرا لي فأبقني، وإن كانت الوفاة خيرا لي فتوفني، والحمد لله. فإنك لا تعلم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أحكام أخرى غير ذلك، قال لا يعلم هول المطر وما يدري ما وراء الموت وهو مقصر أو غيره، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يعلم بها الله. فليس للإنسان أفضل من أن يستمر على ما يريده الله له من الصبر وطول العمر يستكثر فيها من الطاعات والأعمال الصالحات، فإن طول العمر لا يزيد المؤمن إلا خيرا. في الحديث إذا مات المؤمن انقطع عمله، انقطع عمله. المبحث الذي يليه، اسمع لابن القيم ماذا يقول عن هذه الآية. سبحان الله، سطر ونص يا اخوان. ربي أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله: جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه والبراءة من ولاء من موالاة غيره، وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعادة. سطر ونص، كلام ذهب، لو كل جملة تشرح أيام وأيام. ذكرها في كتابه الفوائد، ذكر هذه الجملة عن دعوة يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. المبحث الذي يليه: توفني مسلما. نستفيد أن أو قبل الفوائد هذه المباحث أن دين الأنبياء جميعا الإسلام، دينهم واحد. قال نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وإبراهيم ويعقوب يوصي ابناءه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. موسى يقول: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والحواريون يقولون لعيسى: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الفوائد: من فوائد الآية الشكر بريد المزيد. من فوائد الآية: الدين الحق هو النعمة العظمى، وهي أشار إليها ابن عاشور رحمه الله: توفني مسلما. ومن فوائد الآيات الشوق إلى الله والحنين إلى رفقة الصالحين في الملكوت الأعلى. من فوائد الآية: غاية المؤمن الوفاة على الإسلام. توفني مسلما، وهكذا المسلم. في آية تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، سبق شرحها في سورة العمران. ما معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ أحسن ما قال في ذلك ابن كثير، وأن معناه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن كل أحد يعرف ليس بيده أن يموت على الإسلام أو على غير الإسلام، وإنما معنى اجتهدوا بالطاعات، احرصوا على الأعمال الصالحة، اجتهدوا في طاعة الله وفي الإيمان بالله وبرسول غيره حتى يأتيكم الموت على الإسلام. هذا معنى، كما تقول الناس موتوا على الإسلام، يعني استمروا على طاعة الله عز وجل، وغالبا من أخلص لله وأحسن في دين الله يموت على الحق. من فوائد الآيات سؤال الله الثبات على الإسلام حتى الممات. هذا على قول من قال، وهو قول الجمهور، أن يوسف ما تمنى الوفاة وإنما تمنى إذا مات أن يموت على الإسلام. وهناك حديث في البخاري عشان تعرفون خطر الردة والانتكاسة، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، كان يكتب للنبي الوحي، فكان يقول: محمد لا يعرف إلا ما كتبته له، فارتد. دعا عليها النبي، جو يدفنونه لفظته الأرض، جو يدفنونه لفظته الأرض، جو يدفنونه لفظته الأرض، أصبح عبرة لغيره، كان يكتب الوحي. لا تغتر بالظاهر، لا تغتر مدح الناس، لا تغتر. وغالبا اللي ما يخاف إلا والعياذ بالله يكون معجب بنفسه ينتكس. وليس معنى ما يخاف، المورد استطرد حتى نفسي بالتفسير، لكن هذه فائدة فقط قليلة. ليس معنى أنه ما يخاف أنه يقول أنا ما أخاف. في حد يقول هذا؟ جميع اللي انتكسوا كانوا يخرجون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله في قلوبنا ولا إله إلا الله في ضروعنا. ما في حد يقول أنا ما أخاف، خفي حد، حتى الغبي ما يقول. طيب كيف أعرف أن الرجل ما يخاف؟ أعماله. تعرف الرجل يتعرض للفتن ويذهب ويخرج أمام الناس في كل صغيرة وكبيرة ويبرز ما عنده، ما في حد يقول أنا مرائي، في أحد يقول أنا مرائي؟ لا بالعكس، كل الناس حتى المرائي يقول أنا مخلص، ويتكلم عن الإخلاص، ويذكر الآيات اللي بالإخلاص، ويذكر الحديث بالإخلاص. ما في أحد يقول أنا ما أخاف، لا بالعكس يتكلم عن الخوف ويتكلم، لكن أعماله كل فتنة يتعرض لها، كل أمر يتعرض له، كل أمر يعني يعتمد فيه على نفسه يتعرض له، وهذا والعياذ بالله دليل على قلة الخوف من الله، لأن الذي يخاف يهرب أو لا. الرسول يقول من خاف أدرج يسرع للجنة، هذا علامة الخوف، من خاف أدرج. واحد غير مسرع خائف؟ لا. يسمع جنائز ما يسرع خائف؟ لا. من خاف أدرج، ومن أدرج بلغ المنزلة. طيب، من فوائد الآية الافتقار إلى الله. ثم قال الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك على ماذا؟ على قصة يوسف وما حدث مع هذه القصة. ذلك أي ما ذكره الله في هذه الصورة من قصص ويتعلق بيوسف وإخوته، ذلك من أنباء الغيب أي من الأخبار الغيبية التي لا يعلمها علما تاما شاملا إلا الله تبارك وتعالى، لا تعلمها أنت ولا غيرك. نعم، نوحيه إليك، نعلمك به يا محمد لما فيه من العبرة والاتعاظ، لما فيه من التثبيت لك وإقامة الحجة على غيرك. فإن محمد لا يقرأ، وأنتم تسألون عن قصة يوسف، هذه قصة يوسف دليل أنه وحي. نعم، نوحيه إليك، ذلك من أنباء، الأنباء جمع نبل وهو الخبر العظيم الشأن، والوحي لغة الإعلام بسرعة، وشرعا إخبار الله لنبي من أنبيائه بما يشاءه من شرعه. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يقول أي ومما يشهد بأن هذا الذي قصصناه عليك في هذه الصورة من أنباء الغيب أنك أيها الرسول ما كنت حاضرا مع إخوة يوسف وقت أن أجمعوا أمرهم للمكر به ثم استقر رأيهم على إلقائه في الجب، وما كنت حاضرا أيضا وقت أن مكرت امرأة العزيز بيوسف، وما كنت مشاهدا لتلك الأحداث المتنوعة التي اشتملت عليها هذه الصورة الكريمة، ولكن أخبرناك بذلك لتقرأه على الناس ولينتفعوا بما فيه من حكم وأحكام وعبر وعظات. نمر الغيب، وهذه من أعظم الأدلة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر ذكره الله في 4 آيات أو 5 آيات. قال الله تعالى في قصة نوح تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى في خلال قصة موسى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وقال تعالى في خلال حديثي عن مريم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن هذا القرآن من عند الله، لأن النبي لم يكن معاصرا لمن جاء القرآن بقصصهم ولم يطلع على كتاب فيه خبرهم، فلم يبقى لعلمه صلى الله عليه وسلم إلا طريق واحد وهو الوحي. وفائدة ذكر الله لنبيه قص الأنبياء تثبيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في آخر سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. سؤال، ما وجه التثبيت؟ طبعا أخذناه بسورة هود بس قديما، لكن شوف نعم غيرك أيضا
مثل ما عملوا
نعم نعم، يعني وجه التثبيت أن الإنسان يتسلى بما حدث لغيره، فحينما يعلم أن هذا الأمر حدث لك وحدث لغيرك يتسلى. وإذا يقولون في المصيبة إذا عمت هانت خفت، فإذا سمع الرسول هذه القصص وعلم أن حال جميع الأنبياء مع أتباعهم هكذا سهل عليه تحمل الأذى من قومه وأمكنه الصبر عليهم، وكذلك الدعاة، وكذلك الدعاء كما قال تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وسيأتينا في آخر الآية أن أيضا ذلك عبرة يعتبر بها أولو الألباب. قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. من فوائد الآية دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به الحق، ومن فوائد الآية هذه القصة لم تكن متداولة بين القوم الذين نشأ فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها الإيمان بوجوب جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قاعدة من قواعد القرآن، قاعدة من قواعد الحياة، أن الأكثر على باطل لا يؤمنون، أن الأقل هم أهل الإيمان في كل شيء، على مستوى الكفر، على مستوى الشر، على جميع المستويات. وما أكثر الناس يا محمد المعاصرين لك أو على العموم ولو حرصت على ماذا؟ على إيمانهم، على هدايتهم، بمؤمنين، من حكمة الله عز وجل. وهذه القاعدة جاءت آيات كثيرة في بيانها وبيناها وتمر معنا في القرآن كثير، لكن نذكرها الآن لأن ذا جاء موضعها. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال الله عز وجل: ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وفي الحديث: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط، إذ جاء في النبي وليس معه أحد. وهذه سنة الله في الحياة. فما أكثر ما ذم الله الكثرة ومدح القلة. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وسبحان الله، جاء الناس الحين يركضون وراء الكثرة، بل هناك مواقع وشركات. مهمة هذه الشركات مثل لك موقع، لك مقال تريد مثل يقرأه ملايين، حنا نكثر الناس مقابل مال. القضية ماذا؟ الكثرة، ولو كانوا من أرد الناس، ولو إلى آخره. لماذا؟ لأن الناس لا يؤمنون حقيقة الإيمان بأن الرفع بيد الله. لو آمنوا أن من أراد أن يرفعه الله رفعه الله، والله ما فعلوا ذلك، كتب المقال وتركه لله، لو ما يقرأه ولا أكمله ولا شخص، لأنك مخلص لله. أنا مخلص، كتبت، تكلمت، قلت للناس اتقوا الله، استجابوا ما استجابوا. لكن أكثر عدد وأكثر عداد ولازم يقرأه ملايين وإلى آخره، أبدا. عيانا بيانا، ما إن يجي مقطع انشره ولك كذا وكذا، ولو كان حديث ضعيف، لأنهم عدم اليقين بأن الرفع بيد الله عز وجل، ولو تفعل ما تفعل. ومع ذلك ما ارتفع أحد إلا من رفعه الله عز وجل. قال بعض السلف: لا تزهد في الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. الشاطبي له كلمة جميلة يقول: وهذه سنة الله في الخلق. ذكر الشاطبي أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، ثم ذكر الآية: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. ولينجز الله ما وعد به نبيه من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة. يقول ابن القيم رحمه الله، أو له كلام نذكره في موضع آخر، قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وعن الفضيل قال: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فهذه الآية فيها حكمة الله أن أكثر الناس على أهل الباطل. ومن فوائدها، ومن أعظم فوائد الآية، فائدتي: أن ذلك لا ينبغي أن يحزن داعية. لماذا؟ آية، سنة الله في خلق. لا يحزن الداعي، يقول الناس ما فيهم خير وما ينفع. لا، أنت قم بواجبك من الدعوة إلى الله. ومنها شدة حرص النبي على إيمان قومه ولو حرصت ولو فعلت ما فعلت. ومنها أن الهداية بيد الله ولو حرصت, الهداية بيد الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى, والله أعلم.